إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وهدانا للإسلام واتباع السنة والسير على منهج سلف الأمة، ونسأله سبحانه أن يديم أخوتنا ومحبتنا وألفتنا فيه ومن أجله ولكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. فإن أهل السنة في هذا الزمان محاربون ويعيشون في غربة عظيمة جدا، فلهذا كان ينبغي على دعاة السنة وحملتها أن يزدادوا ألفة وأخوة ومحبة، وأن يسدوا كل باب يفتح نزاعا وشرا وفتنة وخصاما، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ما لم يكن عن عناد واتباع للهوى. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. فإن اتباع الحق والسير عليه خصوصا في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن وعظمت فيها المحن وازداد الشر والتلفيق والافتراء على حملة العلم وأوعية السنة، فهذا الزمن يحتاج أهل الحق إلى أن يتواصوا بالصبر، كما أمر الله سبحانه في كتابه العزيز وبين أن التواصي بالصبر من أسباب السلامة من الخسارة، فقال جل شأنه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وأوصى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلزاما على أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها أن يكونوا متواصين بالصبر، متواصين بالحق، محققين للألفة والمحبة والأخوة الصادقة التي بها تقوى هذه الدعوة ويعظم نشرها ويذيع صيتها ويعم خيرها ونفعها، فإن أعداء يتربصون بها الدوائر ويكيدون لها. نسأل الله عز وجل أن يحفظ دعوته وأن يحفظ حملتها وأوعيتها في مشارق الأرض وفي مغاربها. وإن مما أحب أن أذكر نفسي وإخواني في هذا المجلس وفي هذا المقام والذي هو يعتبر تواصلا بالهاتف، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لنشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل، فإن مما نتواصل به في هذا المقام هو السعي إلى تحقيق منزلة عظيمة وإلى مرتبة كريمة بينها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قوله: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في آل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه آل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم منزلة محبة الله عز وجل للعبد، وأن الله عز وجل إذا أحب عبدا فإنه ينادي جبريل أن يحبه فجبريل يحبه، وينادي جبريل بعد ذلك في أهل السماء أن أحبوا هذا العبد فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذه منزلة عظيمة ومرتبة كريمة، ولعلو شأنها وعظيم أمرها ادعتها اليهود والنصارى زورا وبهتانا وكذبا وطغيانا. قال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فما ادعت اليهود والنصارى هذه المنزلة إلا لعلمهم أنها منزلة عظيمة يتنافس فيها وفي الوصول إليها وفي تحقيقها وفي سبيلها. فينبغي للمسلمين جميعا أن يحرصوا على تحقيق محبة الله عز وجل لهم، ولا يكون ذلك إلا بسلوك أسبابها وطرق أبوابها والسعي في تحصيلها من أجل أن يكونوا من أهلها وذويها. وإن الله عز وجل قد بين في كتابه أسبابا، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته بين لذلك وذكر لها أسبابا. فينبغي للمسلمين أن يشمروا عن ساعد الجد، وأن يقرأوا القرآن ويتأملوه، وأن يطالعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل نيل هذه المرتبة والوصول إلى ما لها من مزايا وفضائل وثمار. فإن العبد بمطالعته للكتاب والسنة وتأمله في ذلك وتدبره يصل إلى الخيرات وترك المنكرات وعلو الدرجات ومحو السيئات. فجدير بالمسلم أن يحرص على هذا الخير وأن يكون من أهله ومن ذويه. وإن أسباب محبة الله عز وجل للعبد لكثيرة في الكتاب وفي السنة، ونذكر في هذا المقام شيئا من ذلك نرغب به أنفسنا ونرغب به إخواننا والسامعين في تحصيل هذه الأسباب من أجل أن ننال هذه المرتبة العظيمة. السبب الأول من أسباب محبة الله عز وجل للعبد هو اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا، اتباعا ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما جزاؤكم إن اتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا يصل العبد إلى محبة الله عز وجل إلا باتباعه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن يتبعه في باب المعتقد، أن يتبعه في باب العبادات، أن يتبعه في باب المعاملات، أن يتبعه في الأقوال والأفعال وفي سائر أموره وشؤونه، أن يكون متبعا لرسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف بمن يطلب هذه المحبة ويريد أن يكون محبوبا عند ربه سبحانه وتعالى وهو يخالف هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتراه في مستنقعات البدع وفي أوحال الضلالات وفي زبالة المخترعات، فهذا تجده على الرفض، وهذا تجده على التصوف، وهذا على التجغم، وهذا على التمشعر، وهذا على الاعتزال، وهذا على التحزب بصنوفه وأنواعه، وهذا يقيم على معصية الله ويجاهر بفعل الذنوب والخطايا. فالواجب على المسلم أن يكون محققا لهذا المقام العظيم باتباعه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل شيء، في كل ما يأتي ويذر. فإذا كان العبد صادقا في طلب محبة الله له بأن يكون وليا لله وأن يجد محبة الله ونصرته وتأييده، فعليه باتباعه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السبب الثاني من أسباب محبة الله عز وجل لعبده التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه والثقة به في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. قال الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا عزمت فتوكل على الله ما جزاؤك؟ قال إن الله يحب المتوكلين. فجدير بالمسلم أن يحقق هذا المقام ألا وهو مقام التوكل على الله عز وجل، ودلائله كثيرة التي تأمر بذلك. قال الله عز وجل في ثلاثة مواضع في كتابه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقال في سبعة مواضع وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وآيات كثيرات في الأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. فيحتاج المسلم إلى التوكل على الله عز وجل في سائر أموره وشؤونه، في باب العبادات وفي باب المكاسب وفي باب طلب المعايش، أن يكون متوكلا على الله عز وجل مع أخذه بالأسباب التي أذن بها شرعا. السبب الثالث من أسباب محبة الله عز وجل لعبده تقوى الله عز وجل. وتقوى الله كما يعرفه ويفسره الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال تقوى الله عز وجل أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. صح هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي حاتم في تفسيره، وابن جرير في تفسيره وغيرهم. فهذا معنى تقوى الله عز وجل. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه عرف تقوى الله عز وجل بأنه ترك ما حرم الله وفعل ما افترض الله. فتقوى الله عز وجل هو فعل المأمور واجتناب المحظور. نعم. ومما يبين أن تقوى الله عز وجل من أسباب محبة الله سبحانه قوله سبحانه بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال الله سبحانه في موضعين من سورة التوبة: إن الله يحب المتقين. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد رضي الله عنه، وهو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وباب التقوى باب عظيم ومقام كريم، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه بقراءة الآيات الثلاث التي تأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. السبب الرابع من أسباب محبة الله عز وجل لعبده الإحسان مع الله والإحسان للخلق. قال الله سبحانه في كتابه العزيز: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال الله سبحانه في ثلاثة مواضع من كتابه: والله يحب المحسنين. فجدير بالمسلم أن يكون محسنا مع الله عز وجل، محسنا في العبادة، فإذا صلى أحسن في صلاته، وإذا زكى أحسن في زكاته، وإذا صام أحسن في صيامه، وإذا حج أحسن في حجه، وإذا قام بعبادة الله عز وجل من ذكر وتلاوة للقرآن وغير ذلك من المقامات العظيمة، فإنه يحسن في عبادته لربه سبحانه وتعالى. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فنحن مطالبون بالإحسان مع الله سبحانه وتعالى. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فمقام الإحسان مقام عظيم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاء في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهذه الرواية عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإحسان بقوله: أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لا تكن تراه فإنه يراك. وهكذا أيضا الإحسان للخلق، أن تكون محسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعه وطاعته فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فلا تعارض ذلك بقول أو فعل أو بإشارة تدل على استهزاء أو استصغار أو احتقار أو رد وغير ذلك. وهكذا أيضا الإحسان للعلماء حملة الدين وأوعية العلم الذين أفنوا أحمارهم في تبليغ هذا العلم وفي نشره وفي تفقيه المسلمين. وهكذا أيضا الإحسان للوالدين، ودلائل ذلك كثيرة مشهورة، والإحسان للأولاد، والإحسان للنساء، والإحسان إلى الأرحام، والإحسان للجيران، والإحسان إلى الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والضعفاء وغير ذلك. فكل هؤلاء لا بد علينا أن نحسن إليهم بما أمر الله عز وجل وبما أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من أجل أن ننال محبة الله سبحانه وتعالى. السبب الخامس من أسباب محبة الله عز وجل لعبده الصبر. والصبر يعرفه العلامة ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين: الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش وعن معصية الله عز وجل. والله عز وجل يبين أن الصبر من أسباب محبته لعبده، فقال سبحانه: والله يحب الصابرين. والصبر مراتبه ثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله، والصبر على ترك معصية الله، والصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. فيجدر بالمسلم أن يحلي نفسه بالصبر، وأن يكون من أهل الصبر، وأن يكون عاملا بالصبر، وأن يكون من القائمين بالصبر. فإن الإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وما أكثر المصائب التي يبتلى بها أهل الحق، ويبتلى بها حملة الحق، ويبتلى بها الدعاة إلى الحق. فإن أهل الحق جدير بهم أن يتواصوا بالصبر، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه في سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن الذي يوصي بالحق يبتلى، وإن المرء يبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، كما في حديث سعد وأبي سعيد والحديث الصحيح. فنحن نتواصى بالصبر على الحق، والصبر على ترك الباطل، والصبر على ما يقدره الله عز وجل لنا من أنواع الابتلاءات والاختبارات والامتحانات في النفس وفي الأهل وفي المال وفي الولد إلى غير ذلك. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لتحصيل هذه الأسباب وطرق هذه الأبواب، من أجل أن نكون ممن يحبه الله سبحانه وتعالى. وإن مما امتن الله سبحانه وتعالى به عليكم في مهبط الوحي أن الله عز وجل يسر لكم بأهل العلم وبحملة العلم وبدعاة السنة، ومن ذلك ما افتقده أهل اليمن، ألا وهو شيخنا العلامة أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. فاستفيدوا من علمه، واستغلوا وجوده، واغتنموا فرصة ذلك، فاقبلوا على العلم وعلى تحصيله، واستفيدوا من نصحه وتوجيهه. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وبلغوا سلامنا من تحبون، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.